بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بأعمال القلوب. ومع اللقاء 97 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر كبير الله، dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen auf den edlen Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wir heißen euch allesamt herzlich willkommen zur Fortsetzung der Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Taten der Herzen. So sind wir angekommen beim 97. Vortrag, und zu Anfang begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ما زال الحديث موصولا عن عمل من أعمال القلب. هذا العمل هو الرضا. فيما مضى من لقاءات بينا مفهوم الرضا، ثم بدأنا الحديث عن الرضا على مائدة القرآن الكريم، ثم بدأنا الحديث عن الرضا في سنة النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، وما زلنا على هذه المسألة المهمة في آخر لقاء. وقفنا مع السواك، عود الأراك، والذي قال فيه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وبينت لكم أن عود الأراك هذا من السنن التي أصبحت مهجورة بين المسلمين، مع أنه ورد فيه أكثر من 100 حديث في الصحيح. هذا هو السواك المسمى بعود الأراك لتنظيف الأسنان. النبي عليه الصلاة والسلام التسليم قال: لولا أن أشك على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. الأسبوع الماضي جاءني ضيف أحد المشايخ، فكان يتكلم في دول الغرب عن بعض الغربيات التي دخلن الإسلام، وبصدقهن أصبحت أحرص من زوجها الذي ولد مسلما في الالتزام بتعليم الدين، لدرجة أنها سمعت درسا عن فضل السواك. هي ألمانية مسلمة أسلمت حديثا، فإذا بها تذهب وتشتري علبة من المساويك وتبدأ توزع على جميع العائلة، وتقول لهم: هذا سنة رسول الله. تجيب لزوجها المسلم سواكا، ولوالد زوجها، ولجميع العائلة، وتعطي لكل فرد سواك. شوف الحرص، وهم مسلمون وهي لسه أسلمت حديثا، لكن حبها للالتزام كل ما تسمع حاجة عن السنة تقوم بتطبيقها. شوف الصدق. فطبعا أحزنني ما قال: كيف الذي ولد في ظل الإسلام لا يهتم بسنة النبي العدنان؟ وحديثة الإسلام هي من تعلمه السنة، يعني هو مسلم وربما يكون من رواد المساجد وربما يحضر مجالس العلم، لكن زوجة حديثة عهد الإسلام أحرص منه على سنة النبي العدنان عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهذا هو السواك يا إخوة. طبعا دي علبة للسواك بيضع داخلها حتى يحفظ. نحاول نهتم بهذه السنة، لأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بيّن لنا أن هذا العود من أسباب رضا الرب عن العبد. السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. تخيل بقى عمل يسير جدا جدا هيكون سببا أن يرضى عنك الله عز وجل. شوف الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، فيرضى عنك بأقل القليل. تفعل الفعل اليسير وتؤجر عليه بالأجور الكبيرة العظيمة، وطبعا ربما يكون الثمن أقل من يورو. لو حد بيعمل عمرة والصوم يجيب علبتين للمسجد صدقة، العلبة تقريبا بعشرة ريال، قريب من هذا أليس كذلك؟ بلى. لو جاب له علبتين بعشرين ريال يعني قريب من أربعة يورو أو ثلاثة يورو. العلبة تقريبا فيها يجي خمسين عود أرق، وتوضع في المسجد هنا في يوم جمعة نوزع على المصلين. شوف الأجور بقى، كلما استعمله مستعمل في ميزان حسنات من تصدق ومن أحيا هذه السنة التي كادت أن تهجر. ده كان آخر لقاء اتكلمنا عن السواك، واتكلمنا كذلك على إرضاء الرب حتى ولو كان بإسخاط العبد حتى يرضى عنك الرب. اليوم هنواصل ما بدأناه، فما زلنا مع الرضا على مائدة السنة المطهرة. يقول المصنف وأخبرنا أي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن ملائكة الرحمن تلعن المتمردة على زوجها الناشزة عن فراشه حتى يرضى زوجها، حتى يرضى زوجها. ولذلك الإمام البخاري في كتاب النكاح بوب بابا بهذا العنوان، باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها باتت تلعنها الملائكة. يعني المرأة الناشز تلعنها الملائكة. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه فأبت باتت يلعنها الذي في السماء، وفي رواية باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح، مجرد فقط أن ترفض طلبه بلا عذر شرعي، لأنها إن كانت معذورة فلا إثم عليها ولا حرج، معذورة بالحيض مثلا أو معذورة بالمرض والعلة، متعبة مريضة، فلها أن تعتذر. إنما الحديث يتعلق بمن تفعل هذا عنادا وبلا عذر، باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. عندك عذر بينيه وأخبريه، ولابد أن يقبل منك العذر، لكن بلا عذر هذا لا يجوز شرعا. وفي حديث أبي داود قال النبي عليه الصلاة وأزكى الله يرضى عنه، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم خير نسائكم الودود الولود. ودود أي كثيرة التودد والحب، ولود يعني كثيرة أو خصبة الرحم، كثيرة الإنجاب. خير نسائكم الودود الولود، والتي إذا غضب عليها زوجها لم يغمض لها جف حتى تأتي وتقول لن يغمض لي جفن حتى ترضى عني، أو كما أخبر النبي. لماذا؟ لأنها تعلم أن رضا الزوج عن زوجته فيه رضا الرب جل وعلا، لأن الأسرة لبنة في بناء الأمة، أقامها الله عز وجل على السكن وعلى المودة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فده المقصد من الزواج، أن يكون في أسرة تقوم على أساس من تقوى الله عز وجل، يسودها التودد الحب، لأن الزوجة سكن حماية ووقاية، تكون سببا في عفة الزوج، فتحفظ فرجه وتحفظ بصره، وهكذا الزوج لزوجته هو العفة الوقاية الصيانة لها. إذن لابد أن يقوم البناء على أساس من تقوى الله عز وجل، وأن يسوده الحب والرحمة بين الزوجين. الله يرضى عنا، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. إذن أن ترضي الزوجة زوجها هذه علامة رضا الله عنها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في موضع آخر: إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وحافظت فرجها وأطاعت زوجها فتحت لها أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شاءت، أو كما أخبر به. لماذا؟ لأن طاعتها للزوج في المعروف علامة رضا الرب عنه، وإذا رضي كانت الجنة، كانت الجنة. إذن هذا عمل يسير فيه الأجور العظيمة، فيه الرضا، أن يرضى الله عن هذه المرأة التقية النقية التي تعف زوجها وتسمع وتطيع ولا تتمرد ولا تتعالى، بل تلتمس رضا ربها في إرضاء الزوج، وهكذا. نعم.
Wir kommen, nachdem wir die letzte Woche über die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen haben, und wir gesagt haben, dass sich die Zufriedenheit unterteilt, einmal die Zufriedenheit des Menschen mit seinem Herrn und einmal die Zufriedenheit Allahs azza wa jalla mit den Menschen, haben wir in der letzten Woche über den Siwak gesprochen. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam: Wahrlich, die Siwak ist eine Reinigung für den Mund und eine Zufriedenheit für Allah. Das heißt, die Zufriedenheit Allahs azza wa jalla ist zu erreichen, auch wenn beispielsweise die Menschen mit einem unzufrieden sind. Ein weiterer Hadith, den wir heute entnehmen, oder eine weitere Thematik, sind Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wa sallam in Bezug der Zufriedenheit des Mannes gegenüber seiner Ehefrau. So sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: Wahrlich, wenn eine Frau fünfmal am Tag ihre fünf Gebete verrichtet, ihren Fastenmonat fastet, ihre Keuschheit wahrt und ihrem Ehemann gehorcht, damit ist gemeint im Guten, so wird ihr gesagt, tritt in das Paradies ein durch eines der Tore, das du möchtest. Damit ist gemeint, dass die Ehefrau dem Ehemann im Guten gehorchen soll. Wenn wir über den Gehorsam der Frau gegenüber dem Mann sprechen, dann sprechen wir über das Gute sein, die gute Art des Gehorsams. Und warum? Weil die Zufriedenheit des Ehemannes bringt damit die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala.
Aydan, akhbarana al-Nabiyu alayhi salatu wa azka al-taslim, عندما مات ولده إبراهيم عليه السلام وظرفت عينه، فلما قيل له أتبكي وقد نهيت، فقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. هذه مسألة مهمة إخوة، لأن البعض لقلة العلم وعدم الفهم تحدث له إشكالات كثيرة في بعض النصوص، بل كثير ممن ينتسبون للدعوة من المحبين وليسوا من أهل العلم أو من أهل التخصص، قد تزل بهم الأقدام عندما ينقلون كل ما يقرؤون بلا عرض على المنهج. أذكر وقلت لكم من قبل هذا، كنا في جنازة وأحد الدعاء بيذكر الناس بالموت وما بعد، فالمهم قال في معنى كلامه: وانظروا إلى حال السلف الصالح. أحدهم مات ولده فضحك، انظروا إلى الرضا. عند الفقد يضحك. فهمست في أذنه وكنت بجواره، قلت: يا شيخ، لقد بكى النبي عند فراق ولده، وخير الهادي هادي محمد. والأخ نحسبه على خير يقبل، قال: جزاك الله خير يا شيخ سيد. نعم نعم، كمال الرضا في فعل النبي محمد. فقد تقرأ أنت بعض الآثار في بعض الكتب لكنها تخالف المنهج، بل تخالف الفطرة السليمة. كيف ولدي يموت وأضحك في يوم موته وتقول لي رضا؟ الرضا في فعل النبي، الرضا في هدي النبي. كلنا بنسمع خطبة الحاجة تقريبا في كل جمعة على المنابر، ومن بين مفردات هذه الخطبة: خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، أحسن الهدي هدي محمد. إذن يا إخوة، لابد أن نأخذ من علو. فلما يجي يقول لك فلان مات ولده فضحك، نقول له انتظر، هذا يتنافى مع المنهج ويتنافى مع الفطر. لماذا؟ نذكر له حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: مات إبراهيم ولده فدمعت عيناه بأبي هو وأمي وروحي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فلما قيل له: أتبكي وقد نهيت؟ قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. نعم نحزن، ولكن لا نقول قولا يغضب الرب، لأن رضا الرب عن العبد معناه إيه؟ معناه أن يراك حيث أمرك، وأن يفتقدك حيث نهاك. أمرك بالطاعة فكن في الطاعة، نهاك عن التقصير والمعصية ابعد عن التقصير والمعصية، وإن وقعت تب وعد إليه يرضى عنك. إذن النبي بكى. نعم. طب يا عم الشيخ، في هنا برضو عندنا إشكال، النبي قال: يعذب الميت ببكاء الحي. نعم صدق رسول الله، ولا إشكال بين بكائه وبين نهيه. لماذا؟ لأن النهي عن بكاء الاعتراض والتسخط، النهي عن بكاء إيش؟ الاعتراض والتسخط على قدر الله، فهذا دليل عدم الرضا. زي ما بنسمع كده: فلان مات أبوه، مين لينا بعدك يا أبا؟ مين ليك بعده؟ الله، لك من قبل ومن بعد. والزوجة: يا سابعي ويا جملي، هو ده سابعك وجملك؟ هنعمل ايه من بعدك؟ هتعمله هتعيش، هتعمله هتاكله وتشربه، وبكرة تتجوز يا حاج، وهكذا. إذن أن يرضى عنك الله يراك حيث أمرك، يفتقدك حيث نهاك. فإذا النبي نهى عن التسخط والجزع والاعتراض على قدر الله، فده البكاء اللي بيعذب به الحي. طب ما باله الحي يعذب ببكاء أنا الميت؟ عفو، ما باله الميت يعذب ببكاء الحي؟ قال العلماء: إن كان من عادة قومه الندب والتسخط على الأموات وهو يعلم هذا ولم يوصي بترك هذا عند موته، فيعد ذلك رضا منه ببكائهم جزعا على فراقه وتسخطا واعتراضا، فيتحمل الوزر. أما إن أوصى فلا إثم عليه. علشان كده النبي علمنا: لا يبيتن أحدكم يوما وليلة إلا وصيته تحت رأسه، حديث عبد الله بن عمر. يعني لازم تكتب الوصية. البعض بيعتقد يا إخوة إن الوصية تكون اللي عنده أموال، أبدا، المال ده جزء ياسين من الوصية، إنما الوصية في الأمور الشرعية. تكتب كده في الوصية: هذه وصية فلان ابن فلان، أوصي من بعدي بتقوى الله عز وجل، وأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يعملوا بمنهج الله وهدي رسول الله، وأبلغ من بعدي أنني أؤمن بالله وحده لا شريك له، وبأن محمدا عبده ورسوله، وأن الموت حق، والقبر حق، والبعث حق، والحساب حق، والجنة حق، والنار حق. أوصيكم من بعد إذا أنا مت ألا تفعلوا ما يغضب الرب عز وجل، فلا أحب من ينوح علي نوح اعتراض أو تسخط، ولا أحب من يفعل البدع والمنكرات عند موتي، لا تفعل كذا، وتتكلم حتى لو أنت تعرف حد كويس من أهل العلم، وأوصيكم عند موتي إن كان فلانا إن كان فلان حيا يقوم بتغسيلي وبتكفيني، وهذا رقم هاتفه وهذا عنوانه، ويصلي علي فلان إن كان حيا، وهكذا. فهذه تسمى الوصية الشرعية. أما المال بقى حط جملة واحدة، وما خلفت من أموال يقسم وفق شريعة الله، خلصت القضية. الميراث ده فرض، فريضة من الله عز وجل، أنا لا أتدخل فيه، كل واحد له حظ ونصيب من الميراث يأخذه، ودي قضية مهمة. يظل الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى يأتي عند موته فيحيف في وصيته فيدخل النار، يعني يظلم في الميراث، يدي ده ويحرم ده، زي في بعض البلاد يحرمون المرأة من الميراث، عادات وتقاليد، لا البنت ما تاخدش في الميراث لأن زوجها غريب عنين، ولو عندهم أراضي ما يدوهاش حظها في الأرض، لا الأرض لا، يرموا لها قرشين وخلاص. هذا من أبطل الباطل، سبحان الله. بل وهناك من يتحيل من الأبناء على الأب فيجعل الأب قبل موته يكتب له الأملاك ويحرم بقية الورثة ويظلم إخواته، وربما تقاتلوا بعد موت الرجل، ودي مصيبة كبيرة جدا. والميراث كما أخبر ربنا في كتابه فريضة من الله، أي لا يجوز فيها الرأي ولا الاجتهاد ولا الهوى ولا التدخل بالمنع والحرمان، حتى وإن كان من الأبناء من هو عاق له حق الميراث يأخذ. الذي يمنع من الميراث فقط القاتل، القاتل لا يرث، يعني إن قتل الابن أباه ليرث لا يرث فقط، أو الكافر، لا يرث كافر مسلما ولا يرث مسلم كافرا، إنما غير كده فريضة من الله. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، آيات المواريث واضحة. فمن منع أحدا حقه نسأل الله السلام أكل المال بالباطل، إنما أكل قطعة من النار والعياذ بالله، وبتدخل بالخراب في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله السلامة. النار يا إخوة عذاب أليم، دنيا إيدي لعاع عرض زائل يأكل منه البر والفاجر سرعان ما تزول، إنها حقوق، فلازم الإنسان ينتبه لهذا. إذن الله عز وجل افترض فرائض، فلا بد أن نحرص على القيام بها وأدائها. إذن اللي بيوافق على بكاء الاعتراض والتسخط ومات على هذا بدون وصية يعذب ببكاء الأحياء، أما إن أوصى ونهى خلاص لا إثم عليه. أما البكاء الذي صدر من نبينا يوم موت ولده، إنه يبين ده بكاء إيه؟ بكاء الرحمة، بكاء الفراق، مش بكاء الاعتراض. القلب يحزن العين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، شوف العلة بقى، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، رحمة الفراق فقط، يبكي رحمة فراق الولد، وهكذا. فإذا عند المصاب المؤمن لا يقول إلا ما يرضي الرب عز وجل، فلا يتكلم بكلام يخالف المنهج، لا يضحك عند موت ولده يقول هذا هو الرضا، لا هذا ليس برضا. الرضا في فعل النبي وحال النبي، وعشان كده بقول لك دايما خذ من عند النبي، ما تاخدش من عند فلان وفلان، ما تقولش أحدهم قال وفعل، نعرض قوله وفعله على المنهج، هل يوافق هدي النبي على العين والرأس، خالف خلاص يرد. قال الإمام مالك رضي الله عن مالك إمام دار الهجرة، كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار لقبر النبي عليه الصلاة. فنحن نتكلم بكلام يعرض كلامنا على المنهج، إن وافق على العين والرأس، خالف يرد، وهكذا. فعلى أهل العلم تعليم من يتلقون عنهم عدم العصبية للرجال، إنما العصبية للمنهج فقط، يعني إن وجدت في قول المتكلم هذا ما يخالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رد كلامه، هذا كلام، هذا كلام، فلا بد للكلام من أدلة، فإن وافق المنهج على العين والرأس، خالف رد، ومش ترد وبس، وانصح وذكر وخذ بيد من خالف، كله هذا كلام لا يوافق المنهج، والصواب كذا وكذا والدليل كذا وكذا، وبأدب لا بذاء ولا بجفاء. وهكذا إذن النبي بكى بكاء الرحمة على فراق الولد، وعلمنا عند المصاب ألا نقول إلا ما يرضي الرب عز وجل. إيه اللي بيرضي ربنا؟ إنك تتبع أوامره وتجتنب نواهيه، فإن فعلت رضي عنك، وإن رضي عنك كان الفلاح. نعم.
Wir schauen uns eine weitere Aussage an, in der verdeutlicht wird, wie man mit der Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala umgehen sollte. Es wird überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als sein Sohn Ibrahim verstorben ist, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam geweint. Und da haben die Sahaba radhiyallahu alaihim gesagt, O Gesandter Allahs, yani weinst du, obwohl du es uns verboten hast? Und dann hat er gesagt, wahrlich, das Auge trauert, yani das Auge weint, das Herz trauert, und wir sagen aber nur das, womit Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden ist. Das heißt, die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala spiegelt sich auch in einer solchen Situation, in der man eine Aussage trifft, in der man darauf achtet, was man sagt, wenn man beispielsweise jemanden verloren hat, einen Vater verloren hat, eine Mutter verloren hat oder wie auch immer, dass man nicht Dinge spricht, die sich widersprechen mit dem Koran oder mit der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sondern es ist legitim, dass man trauert, es ist legitim, dass man weint, aber nichtsdestotrotz sollte man darauf achten, dass man nur Dinge sagt, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden ist. Nicht so, wie wir es in der heutigen Zeit oft kennen, dass jemand verstirbt und sie sagen, warum ich immer und warum trifft mich dieses Schicksal und wie sollen wir jetzt weiterleben und so weiter und so fort. Das sind keine Dinge, die die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala mit sich bringen. Deswegen ist es auch wichtig, dass man ein richtiges Verständnis hat. Manchmal sagen Leute, ja, die Leute der Salaf, sein Sohn hat, ist gestorben und er hat gelacht, weil er zufrieden war mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist auch nicht unser Maßstab. Der Maßstab ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und der hat gesagt, wahrlich, das Auge tränt, das Herz trauert, aber wir sagen nur das, was Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden macht. Das heißt, zu trauern oder zu weinen in einer solchen Situation ist keine Schande, aber man sollte darauf achten, dass man nur Dinge spricht, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden ist, um diesem Toten quasi die bestmögliche Barmherzigkeit auch zukommen zu lassen, um Dua für ihn zu sprechen, auch nachdem jemand verstorben ist, dass man sein Erbe, dass man sein Testament vorbereitet hat, dass man darauf achtet, dass die Leute nichts machen, was eine Bid'ah ist bei der Janaza und so weiter und so fort.
الآن ننتقل لمسألة أخرى مهمة، وهي درجات ومراتب الرضا، درجات ومراتب الرضا وبيان حكم الرضا. تنازع العلماء من السلف حول هذا العمل العظيم الرضا، هل هو واجب أم مندوب ومستحب؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نقل هذا النزاع فقال كما جاء في مجموع الفتاوى: وأما الرضا فقد تنازع العلماء والمشايخ من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله وغيرهم في الرضا بالقضاء، هل هو واجب أو مستحب؟ على قولين، فعلى الأول يكون من أعمال المقتصدين، وعلى الثاني يكون من أعمال المقربين، والخلاصة أن أصل الرضا واجب ومنازله العليا مستحبة. الأصل واجب، يعني الأصل كلكم يحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. أو ده أصل الرضا، ده واجب، واجب أن ترضى بربك، أن ترضى بنبيك، أن ترضى بإسلامك، فده الأصل. إنما يتفاوت الناس بقى في المنازل العليا في الرضا، يعني واحد يقل صبره فلا يتمكن من كماله فهذا مستحب، إنما أصل الرضا يعني أصل الرضا عن الله وعن الإسلام وعن الرسول ده واجب. أصل الرضا عن الشرع، عن الأوامر والمنهيات واجب. إنما يتفاوت الناس في الدرجات بقى، ليس كلنا على درجة واحدة من الرضا، فتجد المقربين أعلى الناس في المراتب العليا في الرضا، يليهم المقتصد في المنزلة، في بقى الظالم لنفسه. فالناس درجات وكلهم على خير بإذن الله، لأن ربنا وعد الثلاثة إيه؟ الحسنى. فلله الحق حتى الظالم لنفسه، نعم، ما دام عنده أصل التوحيد، ما دام مسلم، ما دام مسلما، قد يقصر، نعم، كلنا ذلك الرجل. من منا لم يخطئ قط؟ ومن منا له الحسنى فقط؟ لا أحد إلا الرسول. فلا عصمة لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. بعد النبي كلنا بشر، والبشر يصيب ويخطئ، والناس يتفاوتون في الدرجات، في منزلة السابق بالخيرات اللي بيوصل للمقربين، وفي منزلة المقتصد اللي أدى الفرائض، وفي بقى منزلة الظالم لنفسه، يعني بيأدي لكن بيقع، بيعصى، بيخالف، بس رجاع، وهكذا يترنح، يقوم ويقع، يقوم ويقع. ففي ظلم، لأن المعصية ظلم. شوف حتى في سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ليه ظالمون؟ لأنهم ظلموا أنفسهم باقتراف المعاصي وتعريض النفس للوعيد، نسأل الله السلام. بالتوبة خلاص تبدل السيئة إلى حسنة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. البعض استشكل الآية دي مرة، سألني سائل قال يعني كده يا عم الشيخ أنا بقى أعصي ربنا كتير وأتوب أكون أحسن من اللي طائع؟ قلت له ما هذا الفهم، كيف تكون أحسن من اللي طائع؟ نقربها شوية كده. بس الواد عبد الكريم ده طائع نحسبه تمام، وأنا عاصي.
لا بالعكس يا شيخ، نضرب المثل بالعكس.
ماشي كده، الطائع الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف، أليس كذلك؟ بلى. لو عبد الكريم عمل 1,000,000 حسنة اضرب في 700، عشان نعرف نحسبها طبعا، عايزة كالكوليتر دي. خلاص كده؟ طيب أنا كنت عامل 1,000,000 سيئة فتوبت، فأنا لما توبت اتبدلت 1,000,000 سيئة ب1,000,000 حسنة، بقى عندي 1,000,000 حسنة، وعبد الكريم عنده كام؟ 1,000,000 في 700، أيهما أفضل؟ الطائع. خلاص كده وصلت كده؟ لأن بعضهم كان يقول لك بس خلاص ما دام العملية كده أنا أعصي وبعدين أبقى أتوب أحسن، أحسن من الشيخ اللي ها؟ لا يا ابني الله، أنت بتفهم إزاي؟ أه ده عامل زي اللي بيقول لك أنا أسرق فتتحسب لي سيئة، وتصدق بالمال يبقى ب700 حسنة. يا ابني الإيه؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني لا يقبل منك الصدقة أصلا من حرام. فهمني؟ ففي ناس ماشيين كده بالدماغ بتاعتهم، يقول لك ما فيهاش حاجة، أنا بسرق فأنا لما سرقت بقت إيه؟ سيئة واحدة. تمام، أنا سرقت 1,000 يورو هتصدق بيه، الحسنة بعشر أمثاله يبقى أنا اتصدقت ب10,000 يورو، صح كده؟ قلت له آه. وبعدين قال لي بس وأنا عندي سيئة واحدة. قلت له إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني لا يقبل منك الصدقة أصلا. زي الرقاصة تقول لك أروح أعمل مائدة رحمن في رمضان، يا ست الله يهديك، الله يهديك، لا يقبل الله منك، توبي من الحرام، بتعري جسدك للناس وبتأكل الحرام وعايزة تأكل الناس الحرام، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. رقاص ويحمل لك مسجد، يا عم مسجد إيه؟ الله يهديك، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لازم المال يكون من حل حتى تقبل الصدق، وهكذا. ففي بعض الناس يعني يقول لك عندنا في مصر يقول لك دماغه مريحاه، فنقول لك لا يا ابني، لا يمكن ابدا التائب بعد تقصير يكون افضل من الطائع في الاصل، لان الطائع اعماله تتضاعف، اما اللي تاب هي السيئه بحسنه. فلو عندك 1,000 سيئة بقى 1,000 حسنة، هو لو عمل 1,000 حسنة الطائع بكام؟ اضرب بقى في 700، اضرب في 10 يا سيدي بقى 10,000، هل يستويان؟ الجواب لا ابدا. ولذلك من السبعة الذين يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال وشاب نشأ في عبادة الله. أدي الطائع ده من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، يعني ده عدى ده ليه؟ لأن حياته كلها في العبادات والطاعات، نشأ في العبادة، بخلاف بقى اللي عمال يقع ويقوم يقع ويقوم، فلا يستويان. لكن تبادر بالتوبة عن تقصيرك وتجتهد بقى في الأعمال عشان توصل للطائع. عشان كده التوبة ما اقتصرتش على التوبة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا. لازم بقى تذيب نفسك في الطاعة، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لما سئل عن علامة قبول التوبة عليكم السلام، عن علامة قبول التوبة، يعني توب عاوز علامة أشعر من خلالها أن أنا ربنا قبلني. فرح قال جملة كده جميلة قوي، قال أن تصير حلاوة المعصية مرارة، ومرارة الطاعة حلاوة. في المعصية كان لها لذة صح، لما جيت تبت كرهتها يبقى ربنا قبلك. ده لسه لحد احنا كنا زمان مقطعين السمكة وديلها، بس ما تقبلتش يا حلو، لانك لسه بتحن لإيه؟ للفتان، لسه ليها طعم عندك جميلا. يقول لك ده انا كنت زمان مقطع السمكة وديلها، لا شفنا سمكة ولا شفنا ديل. دي المشكلة، يا ده انا كنت زمان بسمع الست، بس خلاص انت لسه ما تقبلتش توبتك. التوبة معناه ان انت اذا تذكرت المعصية تبغض المعصية ولا تتحدث بها. وكانت الطاعة زمان ثقيلة على النفس، صعب اواجه المسجد صح، طب لقيت نفسي اول واحد في المسجد بستنى المؤذن عشان اردد معاه، ما بتفوتنيش تكبيرة إحرام إلا من عذر، بس يبقى ربنا قبلك. ليه؟ لأن مرارة الطاعة أصبحت إيه؟ حلاوة، بخلاف الأول كان المعصية ليها إيه؟ حلاوة. وقال غيره من علامات قبول التوبة أن تذيب نفسك في طاعة الله كما ربيتها في معصيته. أنت في ظل المعصية ربيت نفسك كتير، الآن توب لازم تذيب النفس في الطاعة بقى، تعوض بقى الخلل والتقصير والبعد ده بمزيد عبادة وقربة وطاعة وأعمال، تسارع في الخيرات. إذن الناس درجات في الأعمال، هناك السابقين وهناك المقتصدين وهناك الظالم لنفسه. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعنكم ظلم النفس بالتوبة والعودة إليه والرضا، اللهم امين. نعم.
So kommen wir zu einer weiteren wichtigen Tat. Wie wir erwähnt haben, wir sind immer noch bei der Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala. Die Zufriedenheit bzw. das Wohlgefallen Allah azza wa jall hat verschiedene Stufen. Grundsätzlich gilt das Urteil, ob die Zufriedenheit ar-Ridha, yani die Zufriedenheit mit Allah azza wa jall, ist sie eine Pflicht oder ist sie lediglich erwünscht. Die Gelehrten haben darüber gesprochen und das Urteil dementsprechend, dass sie gesagt haben, die grundsätzliche Zufriedenheit mit Allah subhanahu wa ta'ala ist eine Pflicht. Die grundsätzliche Zufriedenheit mit Allah subhanahu wa ta'ala ist eine Pflicht, dass du zufrieden bist mit Allah, dass du zufrieden bist mit seinem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass du zufrieden bist mit dem Islam, ist eine grundsätzliche Pflicht für jeden Muslim. Alles, was darüber hinausgeht, dass man zufrieden ist, sind verschiedene Stufen, die man zu erreichen hat. Aber der Grundsatz, die Basis ist, dass der Muslim zufrieden ist mit Allah subhanahu wa ta'ala, mit dem Islam, mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, und zufrieden ist mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala für einen vorgeschrieben hat. Und deswegen ist es wichtig, liebe Geschwister, dass man diese Zufriedenheit umwandelt in gute Taten und dass man zurückkehrt zu Allah azza wa jall und dass man seine Sünden versucht zu bereuen und zurückkehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala, zurückkehrt zur Religion, zurückkehrt zur Ibadah und eine Tauba vollzieht, damit sie von Allah subhanahu wa ta'ala angenommen wird. Und so sagt Ali radiallahu anhu, ein Zeichen dafür, dass eine Taube angenommen ist bei Allah subhanahu wa ta'ala, ist, wenn die Süße anfängt, wenn die Sünde anfängt, bitter zu schmecken und die Ibadah anfängt, gut zu schmecken. Und in der Jahiliyyah oder in Zeiten der Sünden war es umgekehrt. Da hat die Sünde gut geschmeckt und da hat die Ibadah es einem sehr schwer gefallen. Aber ein Zeichen für eine angenommene Reue bei Allah subhanahu wa ta'ala ist es, dass die Sünde anfängt, bitter zu schmecken und dass die Ibadah einen gewissen süßen Geschmack bekommt, dass man diese Ibadah durchgehend vollzieht. Deswegen ist es wichtig, dass man eine Taube macht Und die Tauba vergibt das, was davor war. Und die Tauba ist eine Pflicht für einen jeden Muslim, deswegen ist die Tauba auch eine Lebensaufgabe. Aber nicht besser ist derjenige, der sündigt und dann eine Tauba vollzieht, sondern derjenige, der von Anfang an geradlinig auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala ist.
إذن الرضا عن الله وعن شرع الله وعن النبي محمد هذا واجب وهذا يستدعي الرضا عن الأوامر والرضا أيضا عن النواهي. طيب يا عم الشيخ، ربما مع المقادير المؤلمة أجد من نفسي ضعفا، لكن لله الحمد أنا راضي بقدر الله، لكن ممكن أتألم، هل هذا ينافي الرضا؟ أبدا، ألم الفراق لا ينافي الرضا، أدام أنت مؤمن بقضاء الله وقدره ولا تعترض ولا تتسخط. حتى يقول لك الفراق مر، يعني كده زي ما حتى حديث النبي احبب من شئت فإنك مفارقه، في حب هيكون في فراق، فالفراق صعب شوية، فقد يصبر البعض على الفراق وقد لا يصبر البعض فيتألم. هذا الألم لا يتنافى مع الرضا ما دام الأصل موجود. أنا أعلم أن الفراق قدر وأن الأجال محدودة لكل أجل كتاب، فقال لك احبب من شئت فإنك مفارقه وهكذا. ولذلك شوف السلف عند فراق الأحباب يبكي ذويهم، بلال على فراش الموت يتألم من السكرات، بنته بتبكي تقول وقرباه لقربك يا أبتاه، لم ينهاها عن ذلك لأنه يعلم ألم الفراق، لكن بشرها قال يا بني لا قرب على أبيك بعد اليوم، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبا، يعني اطمئني بقى، لأن الموت بالنسبة للمؤمن موعد جميل للقاء جميل مع الرب الجميل، ده للمؤمن، لأن المؤمن يحب لقاء الله، غيره نام على فراش الموت فيبكون من حوله، بنته بتبكي قال لا تبكي يا ابنتي، يعني خلاص. فقد ختمت القرآن في هذه الحجرة 4000 مرة لهذا اليوم، عايز يعلمنا ايه؟ نبادر الموت بالأعمال. يعني انا من اجل اللحظة دي كان ختم القرآن في حياته كم مرة؟ 4000 ختمة، الله اكبر، يعني دول دائم الختمة، يعني كل 3 أيام بيختم، حياته كلها على كده شغال مع القرآن، ده أقل شيء 3 أيام، ده في المعتاد، ده غير بقى في الأيام الفاضلة كما كان السلف وحال السلف مع القرآن. في رمضان كانوا يختمون في كل 3 ليالي، فإذا دخل العشر الأخير من رمضان يختمون ختمة في كل ليلة، يعني 16 ختمة في رمضان، تخيل، شوف الجهد بقى، لأن رمضان شهر القرآن. بعض الناس يعدي عليه رمضانين ما ختمش ختمة، ولو عمل ختمة في رمضان ممكن يفضح الدنيا والفيسبوك ينتشر وأنا ختمت وإنتوا عملتوا إيه وهكذا عشان ختم ختمة. ذكرني بصاحبنا بيقول أردت أن أطبق حديث رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، من صلى 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام خلف الإمام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. قال قعدت أكتر من 2 سنين كل ما حاول لازم يوم يعدي وعيد تاني وحاول وعيد تاني، بعد 2 سنين ربنا أكرمني وخلصت، جيت في آخر يوم بقى آخر فرد فرحان قوي، قاعد بقى إيه بضحك في المسجد، فراجل مسن كده من العوام قاعد جنبي، هو في بلد قرية يعني ريف، قال له يا ابني شايفك فرحان كده ما تفرحنا معاك، قال له الحمد لله عم الحاج بقالي 2 سنين بحاول أطبق حديث النبي من صلى 40 يوما لا تفوت تكبيرة الإحرام خلف الإمام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، وأنا الآن آخر فريضة. قال له يا ابني أنا بقال 40 سنة ما فاتتنيش تكبيرة إحرام، الراجل من العوام مش طالب علم، قال له أنت فرحان 40 يوم، أنا بقال 40 سنة ما فاتتنيش تكبيرة إحرام في المسجد، يا الله إيه الجمال ده. ايوه يا جماعه، في ناس ليها خفايا مع ربها، فاوعى تحقرن من المعروف شيئا، ربما ترى انسانا وانت يعني ده راجل من العوام، العام ده ربما سبق وأنت لا تدري. فيقول فأحزنني قوله، يعني أنا عم أدرس ندب. فالشاهد أن السلف كانوا يجتهدون وكانوا يعملون، فلعلنا أن نستفيد من هذا اللقاء أن نبادر الموت بالأعمال الصالحات ونجتهد. ولا تحقرن من المعروف شيئا، النبي قال في باب الصدقات رب درهم سبق ألف درهم، لأن الدرهم خارج بإخلاص وبنية، أو الدرهم هو كل ما تملكه. واحد مثلا معاه 100,000 يورو تصدق ب1,000 يورو، واحد معهوش غير 100 يورو تصدق ب50 يورو، أيهما أفضل؟ شوف كده تعالى، اللي تصدق ب1,000 واحد من 100 صح؟ مما عنده، إنما اللي تصدق ب50 من 100 50%، نص ماله طلعه، فلا يستويان. وهكذا، فالصدقة بتتفاوت من حيث النية ومن حيث القيمة، حاجات كتيرة جدا جدا. فلا تحقرن من المعروف شيئا. وهكذا بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل مع قضية الرضا.
Willkommen zum letzten Part des heutigen Vortrags. Und zwar haben wir darüber gesprochen, wie wichtig es ist, zufrieden zu sein mit Allah subhanahu wa ta'ala, mit der Vorherbestimmung, mit der Ibadah, die Allah azza wa jalla einem auferlegt hat, aber auch mit den Schicksalsschlägen. Wie wir erwähnt haben, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam geweint hat, als sein Sohn Ibrahim verstorben ist. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn wir sagen, die Zufriedenheit oder zufrieden zu sein mit Allah subhanahu wa ta'ala, erlaubt es einem trotzdem zu trauern. Also beispielsweise in den heutigen Zuständen, in denen wir leben, oder die Kriegszustände oder Katastrophenzustände. Natürlich sind wir zufrieden mit dem, was Allah vorgeschrieben hat, aber nichtsdestotrotz ist es erlaubt, dass man in seiner Brust eine Enge verspürt, dass man trauert für den Zustand der Muslime weltweit und so weiter und so fort. Und das ist kein Widerspruch. So viel zum heutigen Vortrag, wenn Allah vorgeschrieben hat. Wenn wir im nächsten Vortrag weitersprechen über weitere wichtige Taten des Herzens, ich sage diese Worte bitte bei Allah für mich und für Vergebung.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.